Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 9 مايو عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل وإصابة 11 شخص في أحداث متفرقة بولاية جنوب دارفور. مقتل وإصابة العشرات في نزاع قبلي في ولاية سنار، ومحامو الطواري يتهمون النيابة بالتستر على القتلة من القوات النظامية. انعقاد وشيك للملتقى التحضيري للحوار بتسهيل من الآلية الثلاثية، والمؤتمر السوداني يرفض وحزب الأمة يعلن دعم الملتقى. لجنة المعلمين تطالب بتأجيل امتحانات الشهادة الثانوية واستهداف حقل بليلة في غرب كردفان بغزيفتي RPG. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 4 آخرين في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور في هجوم من مسلحين يستقلون عربتين على ملعب لكرة القدم مساء السبت. وقالت الإدارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين إنه 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرين بجروح في المعسكر في هجوم من قبل مسلحين يستقلون عربتين لاند كروزر رباعية الدفع ويرتدون زي الدعم السريع. من جهتها قالت لجنة أمن الولاية إنه 3 أشخاص قتلوا جراء هجوم من مجهولين يستقلون عربتين، وإنها شكلت غرفة طوارئ ومعلومات للقبض على الجناء. وأضاف أحد ذوي الضحايا في هذا الخصوص:
فالجماعة الجايين هم بيتين كروزر رمادي، العربات اللي هم كلهم إنهم مسلية نزلوا، وقال نزلوا هم سالوا لشقيقي للناس إسحاق دين، قال له يا أخي إننا بقر فقدناه إسحاق، قال له فتت قشم، قال له والله يا أخي بقر دنينا ما شبناه، طلع طوال الكريش ضربوا هنا في الصدر، خلاص الجماعة كلهم فروا، وقد فروا ثلاث فتت الأسلية.
قتل 4 أشخاص يوم الجمعة جنوب منطقة أبو سلالة بولاية جنوب دارفور في هجوم بعربات تحمل دوشكات وآليات وعتاد حربي. وأشار مواطنون إلى مقتل شخصين واختطاف ثالث بجانب عربة بكامل مقتنياتها وجرح آخرين على طريق نيالة تولوس يوم الخميس. كما شهدت ذات الطريق 3 حوادث مماثلة في شهر رمضان أدت لاختطاف عربة وإصابة 5 ركاب ونهب مقتنياتهم. من جهتها أعلنت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور تشكيل قوى لتأمين حركة المركبات من نيالة إلى مدن المحليات الجنوبية، وكذلك تشكيل قوى من عدد 35 عربة مقاتلة بغرض تمشيط كل مناطق الأحداث بالمحليات الجنوبية. من جهة أخرى دعا حزب المؤتمر السوداني بجنوب دارفور إلى وقف احتجاجي أمام صينية المحكمة العامة في نيالة اليوم، تضامنا مع ضحايا مجازر كرينيك والجنينة وضحايا معسكر كلمة للنازحين. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في نزاع قبلي بقرية الدبكرة بمحلية سنجا بولاية سنار يوم السبت. وأفاد ناشطون في سنجا راديو دبنجا أن الاشتباكات وقعت في قرية الدبكرة التي تبعد حوالي 7 كيلومترات شمال مدينة سنجا في حوالي 1 من ظهر السبت، وأدت الاشتباكات إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل من الطرفين وجرح أكثر من 20 آخرين، 3 منهم إصابات محرجة نقلوا على إسرها إلى مستشفى سنجا وأخرى إلى الخرطوم لتلقي العلاج. جدد حزب الأمة القومي دعمه للآلية الثلاثية والملتقى التحضيري المقترح، وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي إنه أجاز بالإجماع رؤيته التفصيلية بشأن مكان وزمان وأجندة وحضور الملتقى، مؤكدا إنه سيسعى بقوة للتوصل لموقف موحد لقوى الثورة بدءا بتحالف قوى الحرية والتغيير. ورهن الحزب الحل السلمي المنشود بتهيئة الأجواء عبر خطوات عملية ملموسة، مشيرا إلى استمرار حالة الطوارئ واقتزاز المعتقلات بأعضاء لجان المقاومة والناشطين واستمرار قوات النظام في القتل العمد للمتظاهرين بصورة بشعة، وأكد أنه وقف هذه الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها لوازم مطلوبة لأي عملية سياسية ذات مصداقية. أعلن حزب المؤتمر السوداني رفضه ضمن تحالف الحرية والتغيير مقترح الاجتماع التحضير الذي سوقت له أطراف من الآلية الثلاثية، وأوضح في بيان أنه الحزب لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تفضي لإنهاء الوضع الانقلابي وكل ما ترتب عليه وتسترد مسار الانتقال المدني الديمقراطي عبر سلطة مدنية كاملة. وأوضح أنه الاجتماع لا يقود لذلك لأنه يخطئ في تعريف طبيعة الأزمة وتحديد أطرافها وقضاياها ويشرع حجج الانقلاب التي يريد من خلالها إخفاء دوافعه وطبيعة تركيبته. وأكد في الوقت نفسه أنه لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية في ظل استمرار قتل المتظاهرين السلميين والاعتقالات وحالة الطوارئ وغيرها من الممارسات الاستبدادية. أعلنت عدد من تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم التوقيع على ميثاق تأسيس سلطة الشعب يوم الأربعاء المقبل، وقالت 9 من تنسيقيات ولجان المقاومة بمدن الخرطوم الثلاثة إن الميثاق يهدف لتجزير الممارسة السياسية القاعدية في كل بلادنا وإعلان حقبة سياسية عنوانها إن الشعب هو من يقرر مصيره. اتهم محامو الطوارئ النيابة العامة بالتستر على القتلة من القوات النظامية في المواكب، وأشاروا في مؤتمر صحفي إلى تحول حراسات الشرطة إلى بيوت أشباح ومعتقلات وإداء الثوار كأمانات. وقالت المحامية رحاب مبارك أن أكثر من 70 معتقلا ما زالوا في سجن سوبا وبورسودان وربك، ونبهت إلى وجود معتقلات سرية في مكاتب النيابة العامة وأخرى في الاستخبارات والأمن وتعرض المعتقلين للتعذيب والحرق والضرب المبرح والإزلال، ونوهت الاستخدام سلاح جديد في المواكب يؤدي إلى كسر الأطراف، وقالت أن وضع العدالة في عهد الانقلاب أسوأ مما كان عليه في عهد البشير، وأوضحت أن قوات الاحتياطي والقوات المشتركة تمارس أنواع التنكيل والنهب والسرقة والتحرش. وأضافت رحاب مبارك في هذا الخصوص:
ظهر لنا السلاح من الموكب الفات وأكد لنا من الحراك حق بر الأمس في انه في سلاح معين بيستخدم لتكسير الاعضاء، مجرد ما يعني يصلك يحصل لك كسر يا في اليد يا في الاصبع يا في الرجل، وهو طبعا نوع جديد عشان ما يستخدموه في مواجهه الناس اللي بيكونوا في الخط الامامي تحديدا الثوار اللي هم يردوا البمبان.
من جهتها أكدت المحامية سعاد عبد الكريم من محامي الطوارئ وجود 21 معتقلا على الأقل في التحقيقات الجنائية الفيدرالية ببحري، وأشارت إلى ترحيل بعضهم إلى سجن الهدى، أحدهم أصيب بتشنجات بسبب التعذيب. وقالت أن معتقلي الموكب الأخير 25 تم تحويلهم إلى التحقيقات الجنائية بعد التصديق بالضمانة ثم إعادتهم إلى القسم الشمالي كأمانة بدون بلاغات أو أوراق، وأن أحدهم مطعون بواسطة شرطي، فيما أصيب معتقل آخر بالإغماء. وأضافت سعاد عبد الكريم:
تخيل يا جماعة رئيس القسم إذا عهد له إنه الأولاد دين تحت مزوريته وما حد يوم حاجة لحد الصباح، لما جينا راجعين نحن وكيل النيابة جينا اثنين عيانين، واحد مضعون طعن عسكري جمع طعنه في كتفه طعنتين، والثاني من أمس كان ما أكله والسخانة شديدة وما بيجوا موية وما في أكل، رغم إنه هذين جابوا لنا أكل لكن ما عارفة حصل لهم إغماء، رفعوه بالدفار ودوه مستشفى الشرطة.
طالبت لجنة المعلمين السودانيين بتأجيل امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام المقرر بدايتها بتاريخ 11 يونيو لمدة 3 أسابيع، وقالت في مذكرة لوزير التربية والتعليم المكلف أن الإضراب الذي نظمته اللجنة لمدة 2 شهر أثر على أيام التقويم الدراسي المعتمدة منذ بداية العام. وأوضحت أن بعض الولايات لن تستطيع أن تكمل المقررات الدراسية للصف الثالث الثانوي إلا بعد 1 شهر من تاريخ رفع الإضراب، وهو التوقيت المعلن لبداية امتحانات الشهادة الثانوية. استؤنفت الدراسة في مراحل الأساس والمتوسطة والثانوي في معظم الولايات بعد إعلان لجنة المعلمين رفع الإضراب الذي استمر لـ2 شهر بعد تنفيذ الحكومة للهيكل الراتبي الجديد. وأكدت لجنة معلمي جنوب دارفور في بيان متابعة تعديل المرتبات ليشمل العاملين بالتعليم الذين لم يتم إدراجهم في التعديل السابق، وهددت اللجنة بالعودة للإضراب في حال عدم الاتفاق على المطالب السابقة المتبقية ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 24,000 جنيه. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية تعليق الإضراب اعتبارا من الأحد شريط تحقيق بقية المطالب ومنها صرف المتأخرات بأثر رجعي، وطالبت اللجنة في بيان بتكملة الهيكل الاستثنائي للوصول للهيكل الراتبي للجنة الوزارية بجانب لائحة شروط خدمة مجزية متضمنة جميع المطالب. وقالت اللجنة إنها ستعود للإضراب مجددا في حال التعنت مؤكدة اللاحياد عن المطالب. أعلن تجمع العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي عن خطوات تصعيدية بسبب تجاوزهم في الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات. وأوضح التجمع الذي يضم كل العاملين بكل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمراكز والمستشفيات الجامعية إن وزير التعليم العالي لم يرد على مقترح اللجنة الخاص بتحسين شروط وأجور العاملين أسوة بالأساتذة. وأعلن التجمع صياغة مذكرة وتسليمها رئيس المجلس القومي للتعليم العالي لتنفيذ الهيكل المقترح فورا وإمهاله حتى الأربعاء كأقصى فترة للرد على ما جاء في المذكرة. وقال المكتب التنفيذي للتجمع إنه سيصدر وفق جدولا تصعيديا اعتبارا من الخميس. كشف تجمع العاملين في النفط عن منع السلطات للعاملين من الخروج إلى الآبار لممارسة مهامهم بعد محاولة استهداف معسكر العاملين في بليلة بقذائف RPG. وأشار التجمع في بيان إلى رفع درجة الخطر في حقل بليلة من قبل قسم الأمن للمستوى الأحمر، ونوه لاستمرار أعمال التخريب والسيولة الأمنية بحقول النفط منددا بصمت المسؤولين بالوزارة واللجنة الأمنية الولائية. وكان مسلحون أطلقوا قذيفتين RPG على معسكر بترو أنرجي يوم السبت دون وقوع خسائر في الأرواح أو المعدات. دعا والي غرب دارفور خميس عبدالله بكر الأجهزة الأمنية بإطلاق النار على جميع المواطنين الذين يحملون أسلحة. ووجه خلال زيارته قرى بوحدة أزرني الإدارية التابعة لمحلية كرينيك والتي شهدت مؤخرا صراعات قبلية بين التامة والعورة خلفت خسائرا في الأرواح والممتلكات، وجه بفرض هيبة الدولة ومنع الظواهر السالبة فيما يتعلق بمنع حمل السلاح والدراجات النارية، كما وجه اللجنة المكلفة لاحتواء الأزمة القبلية بين التامة والعورة والجلوس مع الطرفين ورفع تقرير في غضون 72 ساعة لنزع فتيل الصراع بينهما. وأضاف في هذا الخصوص:
تاني ما محتاج نسمع أي اعتداء أي كان من الآن. أنتوا بتشوفوا فضل حامل سلاح بموتر في عربية ماشي ساكت مواطن أضربه طوالي من اليوم ده. أي كان زول حامل سلاح لا في أضربه ما تمسكه.
الخبر الأخير في النشرة: نظمت لجان مقاومة ود مدني صباح الأحد وقف احتجاجي أمام النيابة العامة مطالبة بوقف نزيف الدم في منطقة كرينيك بولاية غرب دارفور وبعموم دارفور، كما طالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين من الثوار. من جهة أخرى خرج مواطنون بالبرجيك في الولاية الشمالية في مواكب نيلية ضد الإنقلابيين وتضامنا مع المعتقلين. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده، دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده، شاورينا سرايب والروق دروبه، شاورينا سرايب والروق دروبه، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، جولة الآلية الثلاثية للحوار السوداني، ما هي توقعات النجاح؟
دارين يتحاوروا زي حوار المهزوم يعني، ومنتصر ومهزوم، إنه القوى السياسية تجي تقبل بحالة الطوارئ واعتقال الناس وضربهم في المواكب بعنف وكده.
محامو الطوارئ بالخرطوم يكشفون حجم الانتهاكات التي تمارسها الشرطة بحق الثوار المعتقلين.
النيابة لما طلبت الأوراق جبناها للفرعية، الضباط شالوا الطلب بتاعنا نحن المحامين ديل كرفسوه ورموه في السلة.
المتهمون في مقتل العبيد بريمة يتعرضون للتعذيب وإساءة المعاملة داخل السجن.
والولد ما بيودوا أي واحد فيهم، ما بيودوا ولا دكاترة، وما بيدوك أورنات ثمانية، وما بيدوك كشف سدي، وما بيعالجوك.
وإغلاق مصنع ومنجب أرياب للذهب بشرق السودان.
الزواب رأس جبل الجليد هو استهداف ابنهم في الشركة يعني.
سنستهل كالعادة بقراءة سريعة لعناوين الأخبار والزميل الصالح مصطفى زكريا.
180 من المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان يطالبون الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على البرهان وحميدتي. الحرية والتغيير تشكل لجنة لسياقة موقفها من الاجتماع التحضيري للآلية الثلاثية، والمؤتمر السوداني والبعث يعلنان المقاطعة، وحزب الأمة يدعم الملتقى. الجبهة الثورية ترحب بمبادرة الآلية الثلاثية مع اقتراب انطلاق الملتقى التحضيري خلال الأسبوع الجاري. ميليشيات مسلحة تنهب عربة وهواتف ومبالغ نقدية وممتلكات الركاب في منطقة هشابة بالقرب من كرينك في غربي دارفور. 3 نظاميون يطلقون النار على حفل في سرف عمرة بشمال دارفور وينهبون عربة ويصيبون مواطن بطلق ناري. مواطنون غاضبون بولاية البحر الأحمر يقلقون منجم وحقل لشركة أرياب احتجاجا على قرارات وزير المعادن. لجان المقاومة بالخرطوم تسير مواكب رفض الانتهاكات في عدد من الأحياء، ولجان المقاومة القضارف تنظم موكبا لرفض التسوية والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. حزب المؤتمر السوداني ينظم وقفة احتجاجية في نيالة تضامنا مع ضحايا الانتهاكات في غرب وجنوب دارفور. نازحو معسكر عطاش بجنوب دارفور يطالبون بتأمين المعسكر تفاديا لهجوم مماثل لما حدث في معسكر كلماء وكرينيك. والي جنوب دارفور يعلن تنظيم حملة واسعة في المنطقة الجنوبية للولاية خلال الأيام المقبلة لبسط هيبة الدولة والقضاء على المواتر والسلاح. مواطنو كسل يشتكون من الانعدام التام لمياه الشرب وارتفاع سعر برميل الماء إلى 2000 جنيه. مناوي غياب التجانس بين أطراف العملية السلمية وتسويف الحكومة المركزية حال دون إكمال هياكل سلطة حكومة الإقليم. إطلاق سراح 16 من معتقلي سجن سوبا وأكثر من 70 معتقل ما زالوا في سجون سوبا وبورت سودان وربك. محامون يكشفون عن استمرار التعذيب النفسي والبدني للمتهمين بقتل العميد بريمة وانتهاكات واسعة لحقوقهم. بنك الخرطوم يفرض إيداع 20,000 جنيه لفتح الحساب و 5,000 جنيه رسوم ومبالغ أخرى كضرائب.
شكرا زميلي الصادق زكريا. تباعدت مواقف القوى السياسية من الجولة الثانية لملتقى الحوار السوداني الذي تيسره الآلية الأممية الثلاثية بين المدنيين والعسكريين، والذي من المفترض أن يبدأ خلال اليومين القادمين، في وقت أعلنت فيه أحزاب رئيسية رفضها الجلوس والتفاوض مع العسكر. أكد حزب الأمة القومي استعداده للمشاركة في الجولة، لكنه رهن مشاركته بتهيئة أجواء التفاوض عبر وقف الانتهاكات التي تهدد بفشل الجولة قبل بدايتها المنتظرة يوم غد الثلاثاء، في الوقت الذي نفت فيه أحزاب أخرى عدم تسلمها دعوات المشاركة. هل تتوقع مشاركة قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في الملتقى التحضيري للحوار الذي تعتزم الآلية الثلاثية تنظيمه خلال هذا الأسبوع؟ ولماذا؟ تم طرح هذا السؤال من خلال صفحة دبنجة على الفيسبوك وعلى تطبيق الواتساب. وصلتنا العديد من التعليقات من متابعي راديو دبنجة الأعزاء، نستعرض جزء منها بشكل سريع. لن تشارك لأن الحرية والتغيير هي خليط من أحزاب ليس لها جماهير، وإن جلسوا ودخلوا في حوار يكشف زيفهم ويعري شعبيتهم، هم يندسون تحت العنوان الفضفاض الكبير قوى الحرية والتغيير. نحن منذ الاستقلال وحتى الآن قاعدين كل يوم حوار حوار، ما فائدة الحوارات كلها؟ ديل المماليك وحلفاء إبليس الكيزان كيف ما بشاركوا أصحاب الحيازات التاريخية والانتهازية والمتسلقين المتاجرين بقميص الشهيد؟ الحوار لابد منه عشان نصل لحد لكذب العسكر حتى لا يجدون مخرجا. لن يشاركوا لأن موقفهم واضح. أما من يطالبون بالحوار العسكر يفتشوا المخرج من العقاب والجرائم اللي ارتكبوها في حق الشعب السوداني. ما هو البديل؟ لقد فشلت المواكب وفشلت كل الشعارات، ما في أي بديل للخروج من الأزمة إلا الحوار. أصلا التسوية وتقاسم الكراسي بدت مشاوراتها، وعايزين يكوسوا مخرج ومبرر للشباب المقشوشين. وكتب ثالث: نحن مع الاستقرار السياسي، كفاية مواكب ومضيعة للزمن، أمامنا قانون انتخابات ودستور ثابت واستفتاء حوله، وأمامنا عملية إحصاء وتعداد سكاني وإصلاح مؤسسات وانتخابات وشغل راقد. ما مشكلة، المهم الناس تعمل حاجة في مصلحة الوطن واستقرار البلد. مفروض العلاج تدريجي والعافية درجات، والديمقراطية مراحل، والفترة الانتقالية العلاج فيها مستحيل، بس لابد أن نبدأ. ونختار هذا التعليق أيضا من تطبيق الواتساب: نتوقع أن لا تشارك قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي في حوار الآلية الثلاثية، لأنه يتجه نحو تسوية تؤدي إلى اقتسام السلطة بين المكون العسكري والمدني كما حدث قبل الانقلاب، وهو يأتي في إطار تجربة المجرب، وإذا تمت المشاركة ينتج عنها إعادة الأزمة من جديد. لذا يجب أن تتم التسوية بتسليم السلطة كاملة للمدنيين كما يطالب بذلك كل الشعب السوداني عبر الشارع الثائر. وفي ذات السياق وجولة الحوار التي تيسرها الآلية الثلاثية، سألنا الصحفي والمحلل السياسي شوقي عبد العظيم عن توقعاته لنجاح هذه الجولة.
أول حاجة طبعا التوقعات أنه يتم تأجيل المؤتمر التحضيري ذاته، مع التحضير ده من الواقع واضح جدا انه ما حيتم تاجيله، لانه القوى السياسيه اغلب القوى السياسيه والحريه والتغيير رافضه لحضوره، لانه لم تتم تهيئه الظروف.
نعم،
حتى الان لم ترفع حاله الطوارئ على الاقل، وهو قرار سياسي ما داير اي شيء، يعني ما تم رفع حاله الطوارئ، وواضح انه العسكريين ما جادين في مساله الحوار ذاته، ما دارين اي الاجواء.
نعم،
ولاحظ انه اي مبادره تتجه نحو حل وتقرب الناس الحل دائما بحل بيتم ضربها، وانه النظام البائد مستفيد من الوضع الحالي، الوضع الموجود الان ده وضع مثالي بالنسبه له. فلو بتتذكر المبادره بتاعت الجبهه الثوريه، فجاه تم الاعلان عنها في صفحه السيادي وبإعلام السيادي، محاوله لاحراج الحريه والتغيير وضربها وتشكيك فيها قدام جماهيرها، وده طبعا طوال ادى لانهيار المبادره بتاعتها. كذلك مبادره الجامعات السودانيه،
نعم
الجامعات السودانية
صح، كان مشت كويس، وكان
محل مجالس الجامعات، المبادرة في الجامعات برضو تم حلها، تم حل مجالس الجامعات صوف. يعني المهم باختصار انه العساكر دايرين الحوار ده يتم شروطهم هم، ما زال هنالك مقاومة، معتقلين في ناس معتقلين ما زالوا في السجون، يتم ضرب الثورة او الثوار بعنف شديد، كل ده الان ما زال مستمر. فالأمم المتحدة والآلية الثلاثية بتدعو لهذا الحوار والمؤتمر التحضيري للحوار، فده كله بيؤدي لأنه الموضوع ده ما ينجح، ما يمشي لقدام، والقوى بيحاولوا يقطعوا الطريق أمام الناس التارين يعملوا حوار، أو الراغبين حتى القوى السياسية الراغبة في الحوار هم بيصعبوا لها المهمة دي، وبيبقى محرج جدا تتحاور في ظل ظروف طوارئ، في ظل حالة طوارئ، وفي ظل وجود تجمعات وقوامة ومعتقلين وكده. فده كله بيخلي إن الحوار ده الآن أصبح مشكوك فيه جدا. الأمم المتحدة وبتاع الآلية الثلاثية ده مشكوك فيه بشكل كبير، من الواضح إنه ما حيأدي لنتائج إيجابية يعني.
نعم، طيب بالنسبة للآلية الثلاثية يعني يعني شنو مبعث إصرارهم على إجراء حوار في وقت هم بيشوفوا على الأرض إنه العساكر دي ما جدي ما وفروا شروط الحوار؟ يعني أنا أفتكر المطلب بتاع إنه وقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين دي يعني مطالب أساسية لأي طرف يعني جاد في إنه يعني يحدث تغيير أو يحدث النقلة نحو الانفتاح يعني.
طيب الكلام دي عنده تحليلين. أولا العساكر أضمنوا الوعود، يوعدوا دائما القوى السياسية ويوعدوا المجتمع الدولي وما بنفذ، وده تكون انطلاقة من الوعود بتاعتهم دي، يوعدوا الآلية الثلاثية وما بنفذ. الشيء الثاني دارين يتحاوروا زي حوار المهزوم يعني، ومنتصر ومهزوم، إنه القوى السياسية تيجي تقبل بحالة الطوارئ واعتقال الناس وضربهم في المواكب بعنف وكده وقمع الناس ومحاصرة حرية التعبير وكده، والناس يجي تحاور في ظل هذه الظروف، فده أشبه بحوار المنتصر والمهزوم يعني، فهم دارين الحاجة دي، من عندهم غرض من المسألة دي. ما في تفسير ثاني لهذه الخطة، يعني إنه ما دارين إنه في حرب الطوارئ، وبنسمعهم في المنابر دائما بيتكلموا عن وفاق وبيتكلموا عن حوار وبيتكلموا عن القوة السياسية الدينة وكذا. هذا كله من باب الوعود فقط وكسب الوقت، ما أثر من كذا
يعني. نعم. طيب يعني بالنسبة لبيرتس اللي هي يعني بتاع يونيتامس اللي هي بعثة الأمم المتحدة لدعم الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان، هو بيشوف بعينه إنه التحول الديمقراطي يعني قط طريق أمامه قطعوه بإنقلاب، وبيشوف هسي في إنه العساكر قاعدين يوطدوا في السلطة حقتهم الدكتاتورية، فإلى أي حد هو يعني هو ما دارك تجاوب بالإناب عنه، لكن يعني معروف إنه بيحصل زي ده يفترض إنه يقوم الزول منتبه للمهمة الأساسية حقته.
طبعا من الواضح إنه هم راضين بوجوده، والنظام البائد برضو ما راضيان بوجوده، في حملات كبيرة جدا ضده وبحاولت شيطنته ووصفه بأنه محتل ومرات وصفه بأنه كافر وكده، يعني خطاب الديني ده. وسمعنا كلام البرهان لما قدم التقرير بتاعه قدام الأمم المتحدة قدام المجلس، وقال أنا حاطرده بالباب وحاكده وحاول تهديده يعني، فهو ما متعاونين معه وبحاولوا يتلاعبوا عليه، وهو ما عنده شيء يفعله غير أنه يرفع التقارير دي للمجتمع الدولي. لكن نرجو أنه المجتمع الدولي يتفهم القصة دي، إنه المسألة دي هي كسب وقت، محاولة لتوطيد الدكتاتورية ونهب موارد البلد.
نعم نعم. طيب
موارد
وكده. طيب الآلية الثلاثية دي زعلنا لها، يعني زي الإيجاد دي، يعني شنو دوره بالضبط واختاره لي، يعني مدى تأثيره شنو؟
شوف، هي الحوار أطلقته بحثة الأمم المتحدة يونيتام.
أيوة
أطلقته اليونيتام. بعد ذلك ظهر الاتحاد الأفريقي وظهر الإيجاد.
أيوة.
عشان كده تحولت للثلاثية، والناس الآن متشككين فيما تقوم به الاتحاد الأفريقي. هذا الاتحاد الأفريقي بقيادة اللبات تشوف في شكوك كثيرة حوله، في إنه هنالك ممكن يكون عنده انصلاط بالعسكريين وكذا، رغم إنه نفى المسألة دي أكثر من مرة، لكنه أيضا هو سياسي ما واثق فيه، في شكوك حوله. أنا أعتقد إنه ده الآن جاء أربك المبادرة نفسها، إنها بدأت تعيد شغوله مرة أخرى. داود لبات بنفسه يلتقي بطرق صوفية ويلتقي بإدارات أهلية وكذا من جديد، رغم إنه البعثة عملت السلام داخل الأربع شهور الفاتت. ففعلا حصل إرباك من كونها ثلاثية دي، وواضح جدا إنه المسؤولية ذاتها شغالة بها ما صحيحة، يعني يستطيع إنه بعد كل الشهور دي والمشاورات دي يقعد ثاني عشان الناس يتحاوروا، واضح إنه ما مجي وما بيبقى، وده اكتشفناه في اليومين دي لمحاولة التأجيل والامتناع عن الحضور لجان المقاومة والسياسية. كان من المفترض إنه يكون في حلول تقدم للأطراف، أعترف إنه حصل انقلاب، يلزم العسكريين بالاعتراف بالانقلاب ويلزمون بقبول الحلول، الحلول بتعيد الصياغة الديمقراطي والتحول الديمقراطي المدني، وكل الأطراف توافق على وثيقة أشبه بالوثيقة القديمة المزدقة البرهان دي، إنه يكون في وثيقة الناس يتوافقوا عليها. ده كان أنجب في تقديري الشخصي يعني.
نعم.
ولكن الحوار ذاته ما عنده سقف، يعني حتى الناس لو دخلوا في عملية الحوار من الواضح حتى المماطلة اللي بدأت الآن ممكن أن تستمر لوقت طويل جدا من العسكريين بالذات، ويمكن عدم الالتزام بمخرجات الحوار يعني، لأنه ما في أي ضغوط حقيقية، ما في ضغط حقيقي الآن غير الشارع والمقاومة في الشارع اللي هم بيتعاملوا معاه بعنف مفرط.
نعم أستاذ شوقي عبد العظيم، أنا شاكر لك كثير على حديثك لراديو دبنجا.
شكرا يا عزيز، شكرا جزيلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. في شرق السودان تم إغلاق مصنع ومنجم أرياب للذهب ومكتب الشركة في بور سودان أيضا بسبب خلافات إدارية، فسرها المواطنون في أرياب بأنها تهميش لابن منطقتهم الذي يعمل نائب المدير العام للشركة. الزميل محمد عبد الله التقى بالمواطن حيدر سراج الدين من منطقة أرياب والمتابع للأحداث هناك.
هو طبعا الخطوة دي كانت قبل فترة محضر لها، لأنه الآن أنا داخل منجم أرياب ومناجم هساي أمامي المعمل الكسارة، الآن تم إغلاق البوابة الرئيسية للمناجم كلها. الآن الأهالي طبعا مطالبهم واضحة، في وزير المعادن السياسة الجبهة، نحن قلنا يا أخي وزير المعادن جاي من هامش الآن، يمكن بعد التغيير الحصل فيما النظر للناس المهمشة يعني يظهر إنه نفس السياسة القديمة اللي كانت تمارس ضد البسطاء الآن بنفس الشاكلة تمارس يعني. فالأهالي مطالبهم واضحة إنه عايزين نسبتهم في المسؤولية المجتمعية، عايزين ابن المنطقة اللي هو باشمهندس آدم محمد آدم هاغوط، لأنه يظهر إنه في تلاعب في عقود هو ما سمح بالحاجة دي، فالحاجة دي هي اللي سببت في الفتيل الأخير يعني. الأهالي كانوا دائما بيقدموا المذكرات تلو المذكرات ويصبروا على القرارات الحكومية العرجاء وكده، لكن الزوب رأس جبل الجليد هو استهداف ابنهم في الشركة يعني. فالآن هو قرروا إنه يغلقوا المناجم ويغلقوا، ما يطردوا الناس لكن شنو، يتم إغلاق المناجم وإقفال وإيقاف عملية الإنتاج يعني. أنت ما إيقاف عملية الإنتاج من منجم هساي، الإيقاف المصنع بتاع سي آي إل، إيقاف المعمل، إيقاف الكسارة
طيب هو تعرض طبيعة الحاجة اللي تعرض لها شنو المدير ولا نائب المدير؟
المدير لشركة أرياب هو باشمهندس آدم محمد آدم هاغواب، هو في نفس الوقت مدير التخطيط الفني. فطبيعي إنه لما مدير الشركة ينزل إجازة يكلف حسب التدرج الوظيفي نائب المدير بتسيير أعضاء الشركة. فلخلافات سابقة الوزير كلف مدير نائب المدير المالي مدير بأعضاء شركة أرياب متجاهل النائب المدير الموجود يعني، وهو ده اللي اعتبروه لها إنه ده تهميش لهم، إخفاء لابنهم، تهميش لكفاءات وكذا يعني.
وبخصوص مكتب الشركة في برسودان، هل تم إغلاقه أيضا ولا؟
تم إغلاق مكتب الشركة في برسودان بعد مخاطبة عملوها شباب الأمرار في برسودان، تحركوا أغلقوا مكتب الشركة في برسودان. أنا الآن في أرياب، وردتني عدة اتصالات أكدوا لي أنه تم إغلاق مكتب برسودان.
طيب المطالب بوفقها يخلوا العمل يمشي شنو يعني؟ أبرز المطالب
الآن هم بيفكروا أنه ما في رجع من وزير المعادن. هم مطالبين بأنه يتم إغالة وزير المعادن نمرة واحد، نمرة اثنين يتم تعيين باشمهندس آدم محمد آدم هواب مديرا لشركة أرياب، تنفيذا لمبدأ التمييز الإيجابي لمناطق الإنتاج وكذا. فهم بيفتكروا إنه آدم هو بيقدر يحقق لهم رغبات وبيحقق لهم المطالب بتاعتهم، لأنه وصلوا لقناعة إنه ما في زول تاني ممكن يقدر يحققها لهم. لأنه الآن تقريبا تم رفع حوالي الثلاثة مذكرات في الفترة الفاتت. أرياب الآن أنا أديك نبذة مختصرة عنها، بتعاني من تهميش ممنهج في الفترة الفاتت، أهاليها بيعانوا من مخلفات التعدين المضرة بصحة الإنسان والبيئة، المناطق المجاورة لها في شركة أرياب وحول المناجم يكاد لا يكون في أي أثر لبنى تحتية، لغرة نموذجية، لكهرباء، لموية نظيفة، لغيره، ما في أي حاجة. عبارة عن نحن بنفتكره نهب لموارد باطن الأرض وتهميش لإنسان الإنسان العايش فوق الأرض.
يتعرض المتهمون في مقتل العميد بريمة محمد آدم توباك ومحمد الفاتح عصام ومحمد الفاتح النونة للتعذيب وإساءة المعاملة داخل السجن. هذا ما أكدته عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الأستاذة إيمان حسن في حديثها للزميل الصادق زكريا.
أولادنا ديال المتهمين يعني متهمين يعني في قتل العميد، وده طبعا نحن عندنا رؤية فيه أساسا ده تكتيبه كده، لكن بعد ذلك ودوهم السجن. السجن ده ذاته عنده لوائح وعنده ضوابط في الحافظات بتاعت السجن، مقاعدين لهم جنب الحمامات وطاطح الحمامات والبعوض وأقارب داخل الحراسة. الحد الأدنى بتاع المعيشة بتاعت الإنسان الكريم والمسألة الصحية ما متوفرة، تمام. الغذاء ذاته ما متوفر، في رمضان أصلا ما كانوا بدون الأكل الكافي. يقول له الموية، يقول لك أنت بدك قارورة بتاعت موية صغيرة، يقول لك تخش بها مؤخذ الحمام وتجي تتوضب بها. فدي كلها دي ضغوط نفسية، قصد منها إنه يعني يعني يحرموا من حاجاتهم الأساسية
عشان ما يقدروا يطلعوا شارع أو يخافوا أو يمتنعوا أي شيء، ده غير الألفاظ اللي بيسمعوها غير إنه بيربطوهم بجنازير وحاجات دي كلها ضغوط نفسية بالمناسبة، ما تأهل الحاجة دي بالمناسبة يعني. يعني بيكونوا ما قادرين يعيشوا وبيكونوا عايشين في هاجس ما مطمئنين على أولادهم وخايفين عليهم وكده. وهسه آخر حاجة يعني أبسط شيء يعني في قانون الإجراءات الجنائية، هو أصلا ده حق أصلا هم أصلا لديهم قانون الإجراءات الجنائية، في مادة بتقول لك إنه المحبوس ده من حقه إنه يتعرض على طبيب حتى لو ما تعزيز، لو عيان يتعرض على طبيب. النيابة بترفض الكلام ده، بترفض الكلام ده في تعنت واضح، والولد ما بيودوا أي واحد فيهم، ما بيودوا ولاد دكاترة وما بيدوك أورنت 8 وما بيدوك كشف طبي وما بعدوك. فدي تبقى مشكلة يعني هادس للأم وللأب وللأخوان وللأخوات وللمجتمع. ده زول إنسان يعني ولد وزول يعني زول ما كان زول ما بيرضى يعني الإنسان العادي كان إنسان إنسانية الإنسان ما بيرضى الكلام ده.
سمحي أستاذة يعني
خلي من أسرته
قبل ما نقول الحل شنو يعني كده يتكلم لنا حول المسؤولية حول البحصل ده. يعني يكفي انه ضباط السجون يقولوا انه نحن مأمورين، يكفي انه النيابة تقول انا موجهة انه اعمل كده، اللي بيتحمل المسؤولية منه يعني؟ او بتبدأ من وين تنتهي وين؟
والله المسؤولية تبدأ من 25 اكتوبر دي المسؤولية. الانتهاك الواضح الصريح تم يوم 25 اكتوبر 2021، وبعدها جاءت كل الانتهاكات. اذا كان النيابه العامه من صلاحياتها انها تفتح بلاغات وتكون رقيبه على التطبيق السليم للقانون ومن قبض الحاجه زي دي، ما بتعمل حاجه. اذا الناس دايره تقابل السيده النائبه العامه بتقدر تقابله، اذا عندها طلبات عند السيده النائبه العامه بيتفق فيها. احنا عندنا طلبات دايرين نفتح بلاغات في النيابات في انتهاكات صريحه، والشرطه وشرطه التحقيقات ونيابه التحقيقات من يوم 23/2 الليلة النائبة العامة فصلت الطلب ده، بل بالعكس بيقولوا لنا امشي عدوا الطلب بتاعكم ده والغوه، اعملوا شكوى، اعملوا اذن بتاع شكوى. ده ما انتهاك، بيكون مسؤول منه بيكون مسؤول رأس الدولة المجلس السيادي كامل. لأي متظاهر حصل له انتهاك او تعرض او اعتقال غير مشروع من او قتل او إصابة، الدولة مسؤولة، رأس الدولة والمجلس السيادي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
كشفت هيئة محامي الطوارئ في مؤتمر صحفي عقد في دار المحامين بالخرطوم يوم أمس الأحد عن عدد من الانتهاكات التي مارستها السلطات منذ انقلاب 25 من أكتوبر. في جولة السودان اليوم اخترنا مساهمة الأستاذة سعاد عبد الكريم التي تحدثت عن الاحتجاز غير المشروع للثوار وعمليات الإخفاء القسري التي تمارسها الشرطة على مستوى الرتب الكبيرة.
طيب نحن عادة في محامي الطوارئ بعد كل موكب بنتحرك كجروبات في الشغل الميداني للحراسات والأقسام عشان نغطي الإفراج عن المحتغلين اللي هم عادة بيكونوا مقبوضين بموجب المواد 77 و 69 من القانون الجنائي لسنة 1991. لكن عادة لما نمشي الأقسام والحراسات ما بنلقى السوار ديل، لأنه عادة بيرفعون في دفارات وتاتشرات بدون لوحات تابعة للمباحث، وبلفوا بيهم على عدد من الأقسام والحراسات حتى بعد ذاك هم يجيبوهم القسم الشمالي اللي هو دائرة الاختصاص بتاعت الموكب اللي احتغلوهم منه. هناك في القسم الشمالي لما نحن نمشي للضمانات عادة ما بدونا، ما يعني ما بسهلوا علينا مهمة إنه نعرف عددهم كم أسماءهم، نتصل على أهاليهم لإجراءات الضمان وكده، فيعني بنلقى يعني صعوبة بالغة في الوصول للمعلومات دي، وغالبا مرات بنضطر نرجع عشان بيقولوا ما تحروا معاهم الوقت فات الليل أمسى كده، بنرجع بنجي تاني يوم بدري من الصباح، وده بيكون طبعا الوقت متأخر جدا يعني احتمال لحد 12 واحد. بعد ذاك لما نجي بكرة الصباح بنلقى جزء منه يا رحلهم المباحث الفرعية الخرطوم أو تحقيقات بحري، وده كله ليش؟ لأنه دي المنطقتين ما في زول بيقدر يصلهم بالساهل، لا محامين لا أهالي لا غيرهم ولا النيابة ذاتها. يعني نحن كان عندنا في 17/3 سوار احتغلون في الفرعية، مشينا الفرعية من الصباح عشان نعرف أسماءهم ونعرف الإجراء شو المفترض يتعمل. العقيد اللي هو رئيس الفرعية زاد وقال لنا نحن الفرعية دي ما عندها أي علاقة بنيابة الشمالي، نحن ما استسلمنا ولا سمعنا كلامه. طوال رجعنا للنيابة قدمنا طلب للنيابة، النيابة طلبت الأوراق. النيابة لما طلبت الأوراق جبنا للفرعية، الضباط شالوا الطلب بتاعنا نحن المحامين ديل، كرفسوا ورموه في السلة، رفضوا يستجيبوا يعني لأمر النيابة، وقال لنا امشي قولوا للنيابة نحن ما عندنا بيك علاقة، نحن تابعين للتحقيقات بحري. قلت لهم خلاص ادونا طلبنا، اصريت يعني انه لازم ناخذ الطلب بتاعنا. لما مش جابوا لي من السلم مكرفس وشلت وديته للضابط، قلت له انا ده ما طلبي، ده طلب محامي مروس ونحن محامين، ده ما الطلب بنقدمه لكم كده، ديل ضباطك كرفسوه ورموه في السله. المهم لما رجعنا ما وصلنا لاي حاجه مع النيابه، وقعدنا وقت طويل مع وكيل اول بنشرح له انه نحن عندنا زول هنا محتغل، والحراسه دي نحن عندنا فيها محتغلين وكده، ما قدر يعمل لنا اي شيء وكيل النيابه. في النهاية أصر إنه يرسل واحد من أفراد النيابة وكل نيابة مختص يمشي للحراسة ويشوف في شنو هناك في الحراسة دي. وتقريبا ما وصلوا لأي حاجة، لأنه بكرة جينا لقينا المجموعة بتاعت السوار رحلوهم التحقيقات بحري، التحقيقات الجنائية. والتحقيقات الجنائية بحري دي قصة طويلة طويلة شديد، لو قعدنا نتكلم فيها اليوم كله ما حنصل لأي حاجة فيها، لأنه نحن حقيقة ما عارفين ومش ما عارفين قلقانين عديل اللي بيحصل جوا في التحقيقات دي. نحن اللي عارفين انه في 21، لكن انا من خلال ترددي كثير على التحقيقات اعتقد العدد اكبر من كده، وربما المفقودين يكونوا موجودين هناك وما في زول عارفهم وما في زول قادر يصليهم، لانه بجد التحقيقات الفيدرالية دي حاجه براء، ما عندها اي علاقه بالنيابه ولا علاقه ب أمن ولا ما عنده أي علاقة بالدولة السودانية. المهم التحقيقات دي نحن قدر ما نمشي نقدم طلب ما بخلونا نخش بصعوبة، إنك ممكن ينادوا لك يعني أنت كأنك شنو ما محامي ولا شنو، مين بتجي في برا بيستلموا منك الطلب، ومرات بينادوا لك المتحري، مرات بيقولوا لك خلاص أمشي نحن طلبك بيمشي، وطلبك بياخد أكثر من 15 يوم، والزول المحتغل بيكون قاعد أكثر من 15 يوم مضروب مجروح ما معروف اللي بيحصل لشنو. ده بخصوص التحقيقات الفيدرالية. على العموم نحن الحاصرين عندنا في الطوارئ 21، وحاليا أس رحلوا منه جزء لسجن الهدى. أنا عندي ناس هناك في سجن الهدى متواصلة معهم وعيانين يعني مضروبين، يعني بالواضح إنه واحد ده وصل لأنه اسمه خالد مامون خضر، ده أخته قالت لي جاته تشنجات شديدة، ده بيكون من الكهرباء من الضرب من شنو ما معروف، يعني نحن لحد الان ما قادرين نصل له ولا نعالجه ولا نعمل له اي حاجه. اضافه لذلك ذكرتهم زميلتي الاستاذة رحابة اللي في سوبا، معظمهم برضه مضروب ضرب شديد، اذلال واهانه، حلق شعر بسكين بمطوه، الحرق، فبيضطروا شنو اسوارهم في بعضهم زادهم يقوموا وحدين يقوموا يعملوا اسعافات معاهم وحدين، طلبه بتاعين مختبرات، طلبه بتاعين صيدله، بتاعين بيطره بيقوموا بيعالجوا وزملائهم الثانيين، يعني لو محروق بيعملوا له الغيار براهم، يعني اللي بيطلع يمشي المستشفى بيقوم بيجيب معاه ادوات من المستشفى، علاج حبوب غيار الماده اللي بكبال الحروق دي، والحروقات دي ذاتها قالوا تمت بواسطة عوادم بتاعت التاتشرات، يعني بيوجهوا على السائر العادي بتاعت التاتشر لحد ما يحرقوا في ورف الخلفية، وبيكون الحريق حريق كبير يعني من الدرجة، يعني حريق كبير شديد ما حريق ساهل، يعني ما لدرجة إنه هم بيقوموا بيعلقوا لملاية وما بيقدر يقعد ولا بيقدر يركض على ظهره كده.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنغ. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنغ يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغ الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية نهر النيل أن نستضيف السيد عبد العظيم البدوي الناشط في مجال حماية البيئة للحديث حول الأضرار البيئية التي حلت بالمناطق الواقعة ما بين مدينتي عطبرة وبربر بالولاية جراء عمليات التعدين التقليدي المستخدمة فيها الطواحين. أجدر بذكر أنه تيم علمي ضم 3 جهات هي جامعة النيلين والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية والجمعية السودانية لحماية البيئة. الجهات الثلاثة دي أجرت البحث قبل عام ونشرت نتائجه قبل أشهر، وترتب على نتائج البحث إيقاف النشاط التعديني بتلك المناطق، لكن النشاط متوقف حتى الآن مما شكل مخاوف مواطني المنطقة. أجرينا لقاءات مع الجهات المعنية حول المشكلة لمعرفة الملابسات، وحنقدم لكم هذه اللقاءات في 3 حلقات منفصلة. في الحلقة الأولى حنعرض فيها نتائج البحث والأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن هذا النشاط في المنطقة، وفي الجزء الثاني حنستمع لرأي المواطنين المتضررين ورد الجهات الحكومية على مخاوفهم ومطالبهم. أما في الجزء الثالث حيكون معنا خبير في مجال البيئة ومشارك في إعداد البحث عشان ما نعرف الأضرار المترتبة مستقبلا والحلول الممكنة. أعزائي المستمعين، زي ما ذكرنا في بداية حلقتنا إنه حيكون معنا الآن عبد العظيم البدوي الناشط في مجال حماية البيئة من مدينة بربر. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وكلمنا عن البحث والناس ديل لقوا شنو في المنطقة.
والله نحن اللي لقيناه هو الفضل فيه يرجع للمجموعة بتاعت الباحثين من 3 جهات، هي جامعة النيلين والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية زائد الجمعية السودانية لحماية البيئة. 3 جهات دي مثلث ده مع بعض يعني كونوا فريق بتاع بحث، واستغل يعني لفترة من الشهور تقريبا عمل زيارات ميدانية للمنطقة المقصودة اللي هي يعني انتشرت فيها الأزمة دي ما بين عطبرة وبربر، يعني شمال عطبرة وجنوب بربر. فحقيقة يعني وصلوا لنتائج زي ما انت ذكرتها خطيرة جدا يعني مخيفة عديل. فاتعرضت النتائج، ويمكن يعني لو دارين يعني نلخص النتائج دي بنلقاها في انه اول حاجة تحدد انه استخلاص الذهب ذاته في المنطقة عموما بيتم بثلاثة طرق. في الطريقة الأولى اللي هي بتاعت التعدين الأهلي أو التقليدي، وده بيستخدم فيه المادة بتاعت الزئبق، وده طبعا بيتم فيه إنتاج أو استخلاص كمية من الذهب اللي هي حوالي 30-40%. في الطريقة الثانية بتاعت التعدين بواسطة الشركات الكبرى، دي بتقوم تستفيد من الكرتة اللي هي المتبقي بتاع ديك، طبعا الناس التعدين الأهلي بيشتغلوا بالزيبق والتعدين التقليدي ده بالزيبق، وبينتجوا حوالي 30-40%، ولسه بيكون في باقي كمية كبيرة من الذهب جوا. فدي التراب المخلوط ده اللي فيه الذهب ده بيسموه الكرتة، فبيقوموا يجوا بيشتروه الناس الشركات الكبرى طبعا عندهم إمكانيات أكبر، وبيستخدموا طرق علمية أكتر، وزي ما بيقولوا مثلا بيستخدموا أو بيكون عندهم احتياطات بتاعة السلامة وكده. فديل بيستخدموا السيانيد، هناك ديك بيستخدموا الزئبق، ديل بيستخدموا نفس الشركات الكبرى في الطريقة الثانية دي بيستخدموا السيانيد، ده بيقوم يطلع لهم كميات الجبال ما طلعت حوالي 70% دي يقوم يستخلصوها. دي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة اللي هي أشبه بالطريقة الأولى برضو بيشتغلوا فيها الأهالي بطريقة تقليدية وبطريقة مبتكرة منهم، يعني بالمناسبة فيها ابتكارات لكن فيها أضرار كمان. الطريقة الثالثة دي بتعتمد على شغل عملوه بتاع خلاطات صنعوها تصنيع محلي في الورش بتاعة الحدادة، بتشتغل بالكهرباء العادية يعني حتى ولا كهرباء كبيرة، يعني ممكن البلك العادي بتاع البيت ممكن توصل فيه وتشتغل بموتور صغير، اسطوانات كبيرة مصنعة من الصاج بتاع الحديد، الاسطوانات دي بيشغلوها بيقوموا بيشتروا برضو نفس الطريقه الكرته من المواقع بتاعتها بيجيبوها وبيقوموا يستخلصوا فيها بيشتغلوا فيها لانه برضو بيستخدموا فيها حاجه ثانيه ماده ثانيه اسمها السيوريه سيوريه زائد مواد كيميائيه اخرى وهنا تجي الخطوره يعني هي قبيل اصلا الكرته دي فيها نسبه من الزئبق وتجي عليها اضافه ثانيه مواد كيميائيه زائد السيوريه دي يضيفوها لها ويعملوا معالجاتهم دي في الخلاطات دي اللي هي دي المنتشرة على المناطق السكنية والمزارع الغرى على النيل وكده دي هي الأسئلة عاملة إشكالات لأنه أصلا التعدين الأهل الجبيل الخطوة الأولى والخطوة الثانية بتاعت الشركات الكبرى دي عندها مواقع البعيدة من السكن اللي هي في الأسواق بتاعت الطواحين البعيدة في وشهر سوقين طبعا في العبيدية وفي أبو حمد لكن دي منتشرة وسط الأحياء طبعا ديل بيجيبوها على أساس أنه الموية متوفرة الكهرباء متوفرة وبيكون ما في طبعا رغابة شديدة زي هناك تحصيل من المحلية ما عارف شنو شغل يعني كيري لكن طبعا بتحصلوا فيه على كميات من الذهب وعلى عائد كبير جدا من المال يعني لكن أصبح فيه خطورة على المواطنين على السكان على الأرض والموجود عليها وعلى النبات وعلى الحيوان وعلى الطيور وعلى كل شيء من هنا جاءت الأزمة المسألة دي اللي بدأت تنتشر في 2019 الطريقة بتاعت الخلاطات المنتشرة حول المناطق السكنية والمزارع دي لكن رغم المسافة الصغيرة الثلاث سنين دي الفريق الجدة بتاع الباحثين يعني عمل مسح ميداني وأخذ عينات من التربة ومن الثمار الموجودة من البلح مثلا والليمون والحاجات زي دي واخذ عينات من اللبن بتاع البهائم الشعر بتاع البهائم ومن البول بتاع المواطنين وعينات من الدم يعني اخذوا عينات زي دي ومشوا عملوا لها تحاليل في المعمل المركزي بتاع جامعة الخرطوم وطلعت نتائج يعني نتائج ما حاجة سهلة نتائج خطيرة جدا بعد التحليل الكيميائي اللي عملوه ده اللي هو كان الغرض منه تقييم الوضع البيئي في المنطقة فاتلقى انه الكمية الملوثة من الكرتة اول حاجة كميتها ذاتها حوالي 700 كوم يعني حتى استخدموا الاقمار الصناعية في الرصد يعني لانه ممكن في حتات ما قدروا يغطوها لكن استخدموا الاقمار الصناعية في التصوير وفي الحاجات دي فلقوا انه الكميات دي حوالي 700 كوم في المنطقة دي بس يعني ما بين عطبرة لبربر 700 كوم دي يعني فيها حوالي 450 طن من التراب اللي هي فيها كرتة والخلاطات المنتشرة دي حوالي 7000 خلاط وده ربما يكون فيه الحصر يمكن يكون ما دقيق 100% يعني لأنه في ناس يمكن يكونوا أخفوا بعض الحاجات في المزارع وكده 700 كوم دي بتعادل 450 ألف طن الكمية بتاعت الزئبق الداخلة بعد التحاليل الكمية بتحاول بتساوي 1 طن زئبق بوينت 91 ويتلقى انه اكتر من 75% من الاكوام بتاعت الكرتة دي بتقع على بعد اقل من 50 متر من المنازل يعني عشان كده الخطورة يعني في مجاري طبيعية بتنزل بها السيول من الخريف طبعا لما نيجي المجاري الطبيعية اللي بتيجي نازلة بتنزل السيول بتاعت الامطار وتنزل على النيل دي بتمر ببعض المواقع دي يعني ودي هنا بيجي الخطورة بتاعت تلوث النيل ولقوا فيها يعني من النتائج اللي هو نتيجة للمسألة بتاعت التلوث بتاع النيل دي يعني الأسماك ذاتها بقت بتكون ملوثة طبعا فظهرت في النتائج انه الأمهات الحوامل ظهر فيها تسمم للأجنة وحديثين الولادة يعني دي اللي هي من المخاطر بتاعت الزئبق من المخاطر برضو انه الميثيل بتاع الزئبق لما يتحد مع الهيموغلوبين الموجود في كرويات الدم الحمراء ويتراكم في الجهاز العصبي المركزي ده بيؤدي لإشكالات في الجهاز العصبي المركزي طبعا برضو بيسبب اضطرابات في الخلايا العصبية فإشكالات يعني كبيرة جدا وضخمة بالإضافة لأنه يعني لو تم استنشاق بمفاجئ كده مثلا للبخار بتاع الزئبق بكمية بتركيز عالي ده ممكن تكتم نفس طوال يعني تحصل لك اختناق وتموت يعني لو ما كان مباشر ولا بتركيز عالي بيأثر في عمل فشل كلوي بيعمل حساسيات بيعمل اشكالات في الكبد يعني قصص يعني مخيفة جدا يعني
نعم
فكتر خيرهم الفريق ده يعني ما قصروا وجابوا النتائج دي ونشروها وساهموا فيها في أنه يوصلوها يعملوا توعية، لكن نحن لسه برضو كمتابعين نعتبر أنه التوعية لسه بعيدة وقليلة. وصحيح النشاط وقف في المنطقة، بعدين في منطقتين بالدراسة حقتهم دي في غريتين، غرية يسيم السلمة وغرية يسيم النبوية، الغريتين ديل لقوا فيهم أعلى تركيز بتاع زيبق، الغريتين ديل فيهم أكثر كميات بتاع أكوام من الكرتة، وبعض المناطق الثانية أخف، لكن طبعا بطول المسافة يعني بالتراكم بتاع الزمن ممكن تحصل نفس الكمية النسب دي. قبل فترة كان حكومة الولاية أصدرت قرارات وسنت عليهم هجوم شديد جدا جدا وغرامات وعقوبات وكده، فالمسألة نشاط وقف يعني ما نحن ما متأكدين أنه وقف تماما يعني، لكن ما بالصورة القديمة. الخطورة وين؟ الخطورة أنه بدوا ينقلوا نشاطهم ده لمناطق أو مواقع أخرى للغرة المنتشرة على نهر عبرة، فيبقى دي مشكلة جديدة يعني الإشكالية والأزمة اتنقلت لموقع تاني، وده نحن أنا رأيته شخصيا بعتبر أنه ده لضحف العقوبات، العقوبات ذاتها ما رادعها.
شكرا لك الناشط عبد العظيم البدوي الناشط في مجال حماية البيئة على المشاركة في راديو دبنجة، والشكر أيضا للسادة المستمعين، ونقول لكم تابعوا الجزء الثاني من الحلقة واللي حنستمع فيه لرأي المواطن والجهات المعنية سواء السلطات المحلية أو الشركة السودانية للموارد المعدنية في الخرطوم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.